مثل نوره كمشكاها مصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فتقترب أيام رمضان ويزداد في قلوبنا التشوق إلى لقائه والرغبة إلى الله عز وجل في أن يوفقنا إلى الصالح من العمل في هذا الشهر، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن حسن الاستعداد لهذا الشهر أن نراجع قلوبنا، ما وقر فيها من الخير، ما غشيها أو شابها من الشر، فإن من فقه الرجل أن يتعاهد قلبه يتحدث الناس كثيرا عن الأمراض الحسية للقلوب، وعن التقدم الطبي الهائل في هذا المجال، لكن قليلا منهم الذين يتحدثون عن أمراضها الإيمانية، عن أدوائها المعنوية. والقلوب كما تعلمون موضع نظر الرب جل وعلا، موضع نظر الرب جل جلاله، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا، لكنه ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. إن الله جل وعلا قد أمرنا بتطهير القلب وتنقيته، وبين لنا أنه مناط الفلاح في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم حدثنا عن المنافقين وحدثنا عن اليهود فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث القلب خبثت جنوده. كثير من المشكلات التي تعترض الدعاء وتعترض العاملين لنصرة الدين ترون مرجعها إلى أمراض القلوب وأدوائها، لا تبنى ولا ترجع إلى مشكلات شرعية أو حقائق علمية، إنما ترجع وتكمن في هذا الداء الجسيم العضال. هذه المشكلات إنما تفضح قلوب أصحابها، إنما تترجم عن أحوالهم وعما فيها من علل، يعني مثلا كالحسد، الكبر، الاحتقار، سوء الظن. ومن ثم كان الاهتمام بقضية القلوب والحديث عما يشوبها من علل وأمراض في غاية الأهمية لمن يريد أن ينجو في الإسلام بنفسه وأن يلقى ربه غدا بقلب سليم. كان من علمائنا من يقول: لكم وددت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، فما أتي كثير ممن أتي إلا من قبل تضييع ذلك. أن الاهتمام بالعمل لا يكون فقط بتحسين ظاهره، باستكمال أركانه وشرائطه من حيث الظاهر، وهذا مطلوب ولا بد منه، ولا قوام ولا صحة للعمل إلا به، لكن في نفس الوقت الاهتمام يعني بمقاصد الشرع في هذه الأعمال، وبتجريد القصد فيها لله عز وجل، وبتطهير القلب عند مباشرتها من الأغيار، عمل في غاية الأهمية لمن يريد أن ترفع أعماله إلى الله عز وجل وأن يتقبلها ربه بقبول حسن. كما نحن في حاجة إلى متخصصين في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الفرائض وفي النحو وفي علوم القرآن وغيرها، نحن في حاجة إلى من يحسن الحديث عن مقامات القلوب وأحوالها وعن أعمالها وعللها وأدوائها فيعلمها للناس ويصحح في هذا مقاصدهم ونياتهم. إن الله جل وعلا قد جعل للقلب مكانة كبيرة في كتابه عز وجل. ذكرنا قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سلم من فتنة الشبهات وسلم من فتنة الشهوات. وسوف يأتي تفصيل القول في هذا وفي ذاك. في قول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فأين القلب المنيب وما هي صفاته؟ في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لتعلمون أن ما وقر في القلب من أقوال أو من أعمال إنما هي أعظم أركان الإيمان، لا قيام للإيمان إلا بها. إذا انتفت انتفى أصل الإيمان. إن قول القلب هو التصديق والإقرار، إن عمل القلب هو القبول والمحبة والإذعان، يعني إن هذين الركنين هما أصل الدين، لا قيام للدين إلا بهما، لا قيام للإيمان إلا بتحققهما. إذا تخلف قول القلب تخلف التصديق، فكان التكذيب، كان الكفر بالله. إذا تخلف عمل القلب فكان الرفض، وكان التمرد، وكان الاستكبار، وكان الإباء. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأقوال القلوب وأعمالها عند أهل السنة والجماعة إنما هي أعظم أركان الدين، أعظم أركان الإيمان، لا قيام للإيمان إلا بتحققها. اللهم اهدنا يا رب في من هديت، وعافنا في من عافيت. القلوب تمتحن. احنا تعودنا عندما نتحدث عن البلاء، عن المحنة، عن الفتنة، نتحدث عن البلاء الجسدي، نتحدث عن الاعتقالات والسجون والتعذيب، ولا شك أن هذه فتنة كبيرة وامتحان كبير صعب شاق ومرير لا يقوم له إلا من سدده الله جل وعلا وثبته. لكن ليس هذا هو الباب الوحيد. القلوب تتعرض لامتحانات كما يتعرض الجسد لامتحانات. لا ينبغي أن يقف الحديث عند ما يتعرض له أجسادنا من امتحانات ابتلاءات واختبارات. إن قلوبنا تتعرض لنفس الكم. إن القلوب تمتحن كل يوم وكل لحظة وكل ساعة، وكل عمل يفعله الناس في هذه الدنيا إنما تمتحن فيه قلوبهم. إن الله جل وعلا يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعم، والله عليم بذات الصدور. إن الله جل وعلا يقول في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني أي أخلصها للتقوى وطهرها له من كل ما سواه جل جلاله، طهرها من الأغيار وأخلصها لوجهه الكريم جل جلاله. تعلمون أن هذه الآية إنما نزلت كما جاء في الصحيحين في أعظم من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، نزلت في أبي بكر وعمر، في أبي بكر وعمر. لقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. كل واحد اقترح شخصية تكون في إمارة هذا الركب. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال له: ما أردت خلافك. يعني فتماريا وارتفعت أصواتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، لا تقضوا حتى يقضي، لا تحكموا حتى يحكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إن رفع الصوت على النبي في حياته قد يحبط عمل صاحبه بالكلية وهو لا يشعر وهو لا يدري. نعم، من ذا الذي يهدد في هذه الآية الكريمة؟ أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني من ذا الذي كان يهدد في هذه الآية؟ إنما هو في المقام الأول عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، أي طريقا، إلا سلك فجا غير فجك. فامتحن الله قلوبهم للتقوى فأخلص وتاب وأناب فكان أبو بكر أو كان كل منهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكلمك إلا كأخي السرار. يهمس جدا في حديثه، يخشى أن يرتفع صوته قليلا فيتعرض لهذا الوعيد يعني الشديد الذي جاء في هذه الآية الكريمة: وأنتم لا تشعرون. إذا كان رفع الصوت على رسول الله في حياته يؤدي إلى إحباط العمل وصاحبه لا يشعر، فكيف يعني برفع ما يضاد ميراث الرسول، ما يشاق الله ويحاده، ما يراغم به الحق وتحاد به الشرائع، كيف بتقديم هذا ورفعه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أن الأمر جد خطير لمن تدبره لمن تأمله. ولكي يعتقف وقفة أعمق وتقترب من قضية امتحان القلوب، وتعرف أن امتحان القلوب مش بالابتلاءات المادية فقط، مش حتى بفتنة الدنيا والدنانير والدراهم ولا فتنة النساء، هذا جانب من الجوانب، ولا بفتنة السياط والمعتقلات والزنازين، هذا جانب من الجوانب، لكن في جوانب أخرى كثيرة سوف يعني نفصل فيها القول إن شاء الله في لقائنا هذا على ما يفتح به الله عز وجل. لكن دعونا نستأنف أو نستهل بهذا الحديث: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن تمر على القلب، ما هو بيمتحن، ما هو بيختبر هل ينجح أم يرسب. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا منكوسا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواء. فين امتحان القلب هنا؟ النفس تدعو إلى الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وإيثار الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، والرب جل جلاله يدعو عبده إلى خوفه وإلى نهي النفس عن الهوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، والقلب ما بين الداعيين، فهذه هي الفتنة وهذا هو الابتلاء. إن لله في قلبك واعظا وإن للنفس الأمارة بالسوء داعية وأنت بينهما. إن لله واعظا في قلب كل مؤمن، إن لكل نفس لمتين، نعم، لمة الملك ولمة الشيطان، والقلب ممتحن بينهما، فإلى أيهما يميل وإلى أيهما يستجيب. لا نزال نؤكد إن حصر الابتلاء والامتحان في الإيذاء الجسدي، التعذيب والأسر والقتل، أو حتى الإيذاء المعنوي، الشائعات التي تطير من حولك، والاغتيال الأدبي للشخصيات الذي تحسنه بعض المؤسسات وبعض النفوس المريضة، وما يحسه أو يشعر به بعض الناس من السخرية والتهكم والاستهزاء، فاتخذتموهم سخريا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن حصر البلاء في هذين الجانبين، الإيذاء الجسدي أو الإيذاء المعنوي، اختزال لمفهوم الابتلاء وذهول فاحش على أنواع أخرى من الابتلاء لا تقل في بشاعتها وفي فشكها بالنفس وبالقلب وبالدين وباليقين، من هذين النوعين، ابتلاء القلب وامتحانه. وكم رأينا من نجح في الأذى والتعذيب عندما امتحن بهما، لكنه لم ينجح عندما امتحن في قلبه. ومن ثم فإن دعاء الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم اهدنا يا رب سواء. القلوب تعطب كما تعطب للشات، وتمرض كما تمرض للشات، وربما تموت كما تموت الأجساد. القرآن الكريم تحدث عن نوعين من أمراض القلوب وعللها، تحدث عن أمراض الشهوات، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، وقلنا قولا معروفا. تحدث عن المنافقين وأمراض قلوبهم، وهذه أمراض الشبهات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم، وإن السلامة أن يعاسيك الله من هذا ومن ذاك، فتأتي ربك غدا بقلب سليم، ويحصل لك في هذه الدنيا من الأحوال الإيمانية والمقامات التعبدية الكلين القلوب، نعم وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إخبات. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الخشوع، الإخلاص، الحب في الله، التقوى، الخوف، الرجاء، هذه مقامات إيمانية. القلب إذا سلم، إذا استقام، إذا تزكى، إذا تطهر، فإنه تأتيه هذه المقامات وتجتمع في هذه المعاني الجميلة التي تكون موضع رضا الرب جل وعلا وموضع نظره. طب تعالوا بنا نتأمل بعض مواضع امتحانات القلوب. العبادات، مش أقول لك حاجة تانية، صلاة، صوم، زكاة، حج، القلب يمتحن فيها. كيف يمتحن القلب في باب التعبديات؟ فيها ابتلاء في باب الإخلاص. يا ترى هل تجعلها لله جل جلاله أم تجعلها رياء وسمعة؟ لما عملت هذا العمل؟ والشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. الله جل وعلا يقول على الكفار وعلى المنافقين وعلى المرائين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إياكم وشرك السرائر. فقالوا: وما شرك السرائر؟ فقال: يقوم الرجل فيصلي جاهرا لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. يجول من أعماله ويتقنها، وعينه بترمي على فين؟ على اللي حواليه، علشان إيه؟ لكي ينال منزلة أو ثناء أو جاها في صدورهم أو مكانة في قلوبهم. في العبادة امتحان بتصحيحها، أن كما أديتها من حيث القصد لله جل جلاله تؤديها من حيث الكيفية على وفاق سنة رسول الله. إنك تراجع العمل على وفاق الشرع امتحان، هل تنجح فيه أم ترسو؟ هل تؤدي عملك على وفاق الشرع وعلى وفاق السنة؟ سؤال عن الكيف، لما وكيف. لما عملت هذا العمل؟ هل عملته من أجل مولاك أم عملته من أجل حظك وهواك؟ كيف عملت؟ الامتحان الثاني، هل عملته صوابا على سنة أم عملته مشوبا بالبدع والمحدثات؟ العلم، يمتحن المرء بالعلم. العلم الشرعي الشريف جدا، العالي المكانة والمنزلة جدا، في امتحان تمتحن القلوب عندما تدخل وترد في هذا الباب. وكم فشل كثير من الناس في هذا الامتحان. يعني إن من الناس من طلبوا العلم لله في البداية ثم تحولت النيات بعد هذا إلى شهوات خفية، إلى حب الرئاسة، الشهرة، التصدر، تعالي على الأقران، المراء، الجدل، القطح في الخصوم. امتحانات يمتحن بها المرء وهو يطلب العلم. انت هنا بتعمل عمل صالح، بس خلي انت تمتحن وانت تفعله في مصاف كل اعمالك تمر عليها. وفي الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه، لم يجد ريحها. عندما تطلب العلم، هل طلبته لله جل جلاله أم طلبته لتنال به منزلة وحب التصدر والوجاهة والمكانة والمنزلة؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. الدعوة، إيه رأيك؟ الدعوة، واحد خرى يدعو إلى الله عز وجل مطمئن 100% إن الدنيا تمام، يدعو الله جل جلاله، وما درى أن هذا باب من أبواب امتحان القلوب، بل من أكثر ومن أشد مجالات امتحانات القلوب. شهوة الشهرة، شهوة التصدر، التعالي على الخلق، كل هذه امتحانات تعرض لقلوب الدعاء، هل ينجح في هذا أم يرسب؟ وإن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا وللسنة موافقة. أيضا فكرة النكوص عن الدعوة، ما واحد يدعو وعنده في قلبه تعلقات بغير الله جل جلاله، وآخر ينقص عن الدعوة بالكلية ويغلق ملفها بالكلية، أو توجيهها إلى غير رضا الله جل جلاله، وهذا وذاك من الأدواء العضال اللي بنحاول نحن نجتهد في أن تنجح قلوبنا ونحن نباشر الدعوة إلى الله عز وجل عندما تتعرض لهذه الأدواء، عندما تتعرض لهذه العلل. الخلاف والجدل، احنا قد نختلف في مسألة من المسائل وقد نتجادل فيها، الخلاف ده قابل لأن يكون خلافا محمودا، جدال من أجل الوصول إلى الحق، يعني جدال بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقابل أن يكون جدالا مذموما ومراءة للناس وانتصارا للنفس، ويتضمن من الكبر ما يتضمن، والكبر بطر الحق وغمط الناس. سبحان الله، الشافعي كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على قلبه ولسانه. تقدر تعمل دي؟ ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على قلبه ولسانه. ويقول: لما كنت بنظر حد إذا رأيت فيه إذعانا للحق وللدليل، عندما يظهر يكبر في نفسي، يعظم في عيني، ده مش طالب هوى، ده طالب حق. عندما يظهر الدليل، لما تظهر الحجة، يزعل لها مباشرة، ينقطع، لأنه يرى نفسه مع صاحبه كناشد ضالة، ضاعت منه حاجة، ضاعت منه ساعين في ساحة المسجد، فخرج وفد من المصلين يساعدوننا في أن نجد هذه الضالة. أنا ما بيهمنيش هو مين اللي حصلها، مين اللي هو لقاها، أنا يهمني إن هي تتلقي، يلقاها زيد، يلقاها عمرو، يلقاها كذا. هكذا الحق ضالة المؤمن، يهمه أن يصل إليه، لا يهمه على يد من قد وصل. معنى كبير وعالي ونفيس، يكون مع مجادله كناشد ضالة، لا يهمه على يد من ظهرت هذه الضالة، لما يهمه أن تظهر، ظهرت على يده الحمد لله، على يد صاحبه قد أزد إليه معروفا أنه ساعده، أنه قد أعانه ليصل إلى ضالة التي ينشدها ويبغيها. ثم جاءت قضية فتنة الشهوات، وإحنا حاولنا نجيبها في الآخر، لأن إحنا لما بنقول فتنة تقفز الشهوات مباشرة، لكن الشهوات باب من أبواب الابتلاء، في شهوات ظاهرة، في شهوات خفية. الشهوات الخفية هذه اللي هي بتعترض العلم وتعترض الدعوة وتعترض الجدل وتعترض كل أعمال الخير، سوف تعترضك وأنت في طريق سيرك إلى ربك جل وعلا. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الشبهات والفتن، ونحن في زمن كثرت شبهاته وكثرت أباطيله، انتشرت فيه مضلات، يعني المضلات والفتن، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا، لقد مرج الدين، معنى مرج يعني اختلط واضطرب، لقد مرج الدين، وتكلم الرويبضة، وصدق الكذبة، وكذب الصادقون، وأتمن الخونة، وخون لمناء، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. ولا يزال دعاء الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الرياسة والمناصب والتنافس والتزاحم عليها، ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: لا تأمرن على اثنين ولا تولين على يتيم، إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على يتيم. ما من أمير يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مكتوفا يحله عدله أو يوبقه ظلمه. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من أمين يسترعيه الله رعية ثم لا يجهد لهم ولا ينصب لهم إلا لم يدخل الجنة معهم، لأن الولاية تكليف قبل أن تكون تشريف. فهو مطلوب منه أن يجدح وأن ينصب وأن يتعب وأن يجهد وأن يجدح من أجل مصلحة من جعلهم الله تحت ولايته. اللهم اهدنا يا رب في من هديت، وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. واحنا بنتكلم عن قضية أمراض القلوب، احذر من قضية تصنيف الناس، انك تطلع من الدرس ده تروح مطبقه على ده قلبه مريض، ده قلبه تعبان، ده لا مش كده. ستكون أول الراسبين في هذا الامتحان. يعني حتى لو ظهرت لك مخايل شيء من هذا، دورنا إظهار الصورة الصحيحة ودعوة الناس إليها. أما حقائق ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. إن أسامة بن زيد عندما قتل رجلا في معركة بعد أن قال لا إله إلا الله وكل الدلائل والشواهد تقول إنه قالها تعوذا من السيف، ولم يقبل منه النبي اعتذاره هذا، إنه قالها تعوذا من السيف، فلا يزال يكرر: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بك بلا إله إلا الله غدا إذا جاءت في الميزان؟ هل لا شققت عن قلبي لتعلم هل قالها تعوذا من السيف أم قالها إيمانا بالله ورسوله؟ فاحذر هذا المعنى، واحذر أن تنشغل بقلوب الناس عن قلبك، لأنك ستدخل الجنة بقلبك لا بقلوب الناس، إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضمى كيما تصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أسأل الله لي ولكم العافية، اللهم آمين. تعالوا بنا نتعرف على بعض أمراض القلوب وبعض أدوائها، ونحن صدد تشخيص هذه الظاهرة. في مقدمتها النفاق. اوعى تتصور ان النفاق انتهى بانتهاء عهد النبوة وبموت عبد الله بن أبي بن سلول. انتهى النفاق. كم من عبد الله بن أبي بن سلول في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، كم من أبي جهل في طريق الدعوة إلى الله، وكم في طريق هذه الدعوة ممن آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصة هذه ما أوردها القرآن الكريم تسجيل لحادثة تاريخية فقط، لا لأنها ظاهرة قابلة للتكرار على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، فضمنها الله كتابة وجعلها قرآنا يتلى ليحذرها المؤمنون بالله في المشارق والمغارب. لقد كان سلفنا الصالح من أشد الناس خوفا من النفاق، حتى روي أن عمر بن الخطاب يسأل يعني يسأل عن نفسه، هل يسأل حذيفة ناشدتك الله هل حدني رسول الله من المنافقين؟ فقوله لا ولا أزكي أحدا بعدك. ابن أبي مليكة وهو سيد من سادات التابعين يقول لقد أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. أسأل الله لي ولكم العافية. الرياء داء عضال وأثره لا يخفى في إفساد العمل، وقل من يسلم منه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل معا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقد قال تعالى في صفات المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، أن يكون العمل لله خالصا. والرياء أدق كما يقولون أدق من الشعرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. واستمع إلى قول ربك جل جلاله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الوساوس والشبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الله جل وعلا يقول في المنافقين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. حدثنا عن أصحاب مسجد الضرار فقال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. ثم حدثنا جل وعلا عمن عاهدوا الله جل وعلا لئن آتاهم الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كم من الناس يقول لو أعطاني ربي في دنياي أعمل وسوي وروح واجب. فإذا حقق الله له أحلامه وأنجز الله له أمانيه يبخل ويشح ويمسك. اسمع الحكم الرباني لإعدام النهائي، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هل رأيت داء أبشع من هذا الداء؟ هل رأيت عقوبة أشد من هذه العقوبة؟ والله إن إعدام الجسد يعني حتى الرجم للزناه والقتل للقتلة تكفير وتطهير، وبعده يلقى ربه جل وعلا مطهرا يتوب فيتوب الله عليه. أما هؤلاء قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الوساوس القهرية التي تأتي يعني لبعض الناس ينبغي أن يقطع مبادئها، ألا يسترسل معها. دائما يقال الشيطان يأتي، خاصة إذا وضعت رأسك على وسادتك، ويأتي الشيطان إذا لم تبادر إلى طرده يعني بالمعوذات وآية الكرسي وبالوضوء وبذكر الله عز وجل يأتي لكي يجلب عليك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. يأتي فيجلب عليك أفكار تكون في البداية خطرات تتحول إلى فكرة ثابتة إلى هم إلى عزيمة. التوفيق أن تقطع مبادئها، اقطع جذرها من البداية، لا تسترسل معها، واشغل نفسك بأمر يرضي الله عز وجل، وضع في وجهه المتاريس، أغلق دونه الحدود، ضع في وجهه السدود. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وين شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي. لا تسترسل مع هذه الخطرات والوساوس الشيطانية التي يريد الشيطان أن يحزنك بها وأن يفسد من خلالها عليك دينك ودنياك. من أمراض القلوب سوء الظن بالله عز وجل والتسخط من القدر، وسبحان الله الشعراء لهم في هذا نصيب موفور، وكل دارس الأدب بصفة عامة نحن لا نزرع الشوك ولكن نحصده. هذا كان يعني كان عنوان مسلسل زمان في الستينات تقريبا. هل فعلا هذا صحيح؟ أن تحصل الشوكة فقط ولا تزرعه؟ أمال أين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ حابب يملأ قلبك حسرة ضد الزمن وضد الأيام وضد الليالي، الأيام الظلمة والليالي الظلمة والزمن الظالم والزمن الغدار والزمن مسكين ما عندوش حاجة، الزمن ظرف زمان فقط يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. عارفين فأنا الدهر يعني إيه؟ يعني فأنا الذي تسبونه باسم الدهر. أنت تخيلت فاعل وهم غير الله عز وجل وخاصة ترشقه بسهامك، يعني أنت مش قادر. طبعا المسلم العادي ليس عنده الجرأة على مسبة الله مباشرة فيفتعل خالقا وهميا غير الله سبحانه وتعالى ثم يوجه إليه سهامه. فأنا الذي تسبونه باسم الدهر، عندما تسب الزمن والأيام والليالي وتتم بالقسوة والغدر والكذا، وكل الأبيات مليانة اللغة العربية أبيات شعر في سب الزمن وسب الدهر وسب الأيام وسب الليالي، والأيام والليالي والدهر والزمن ظرف زمان لما يقع فيها من أحداث فقط، والفاعل هو الله جل جلاله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن ثم يعني التصحيح لإيماني في يعني في هذا أن ترجع على نفسك أنت بالملامة أولا، أن تعلم أن أفعال الله لا تنفك عن حكمته، أفعال الله لا تنفك عن حكمته. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من أدواء القلوب وأمراضها الحسد الغيرة. ما خلا جسد من حسد. الحسد مرض غالب لا يخلص منه إلا القليل من الناس، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لقد أمرنا بالتعوذ صباحا ومساء ومن شر حاسد إذا حسد. قد دهان نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا. حسد التمني زوال النعمة عن الغير، فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. اعتراضك على الله، اعتراضك على المعطي، على الذي قسم. اعتبر نحن قسمنا تلقه حقا وبالحق نزل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. حسن البصري رحمه الله كان يقول: عمه في صدرك. الحسن إذا شعور بشيء من الغيرة والتحاسد، عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم يعني ما لم تعتدي به، يعني بيد أو بلسان. يعني من الشعور العابر هذا خبيه وخفيه، لا يضرك إن شاء الله، لكن احذر أن يترجم إلى أقوال أو إلى أفعال. ومن وجد في نفسه حسدا فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر. الصبر والتقوى، إن تصبر وتتقوا فيكره ذلك من نفسه، يقعد يكلم نفسه يناجيها: من ذا الذي أعطاه؟ الله جل جلاله. عندما تكره هذه النعمة في يده، فإنما يتجه كرهك وبغضك إلى من جعلها في يده. نعم كلها بيد الله عز وجل. يقال إن جاء في بعض الروايات أن داود عليه السلام يعني قام في ليلة ليتفقد أهله، ووجدهم أكثر من 100 ما بين قائم وراكع وساجد لله عز وجل أثناء الليل، فقال: ما شاء الله الحمد، يا ربي 100 من آل داود ما بين راكع وقائم وساجد. يعني فروي أن الله جل وعلا قال له: من ذا الذي أقامهم وأنام غيرهم؟ ومن الذي وفقهم وخزل غيرهم؟ فكيف تمن علي بنعمة أنا واهبها؟ ومن اللي وفقهم أصلا؟ ومن الذي هداهم أصلا؟ يعني إنه الله جل جلاله. يعني إن إكرام، يعني إن توفيق الله لنا إلى الطاعات إنما هي نعمة تستحق الشكر، ويتوفيقنا إلى شكرها نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد، وهكذا دواليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعرفنا بأمراض قلوبنا، وأن يرزقنا قلوبا سليمة نلقى بها ربنا جل جلاله، أن يرزقنا قلوبا منيبة نأتي بها الله عز وجل وتكون موضع نظره منا. آمين آمين. الله يقول الحق ويهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مثل نوري كمشكاة، مشكاة فيها مصباح.